الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مما يميز القائد عن غيره أنه عنده قدرة استشراف المستقبل بلطف الله تبارك وتعالى وبإراءة الله، لذلك تراه يفكر ويتخذ خطوات لا يفهمها الذين يعايشون، لأنهم ينطلقون من منطلق الواقع الذي يعيشونه، وعلى مستوى الواقع المعاش قد تبدو أن هذه الخطوات أو هذه الأمور التي يقدم عليها القائد خلينا نسميه يرونها غير مناسبة، وربما يعترضون عليه. يعني لنذكر مثالا الإمام الحسين عليه السلام، الإمام الحسين الذين حوله عارضوه ورأوا أن خطوته ليست ضرورية، بل ربما بعضهم كان يجعل نفسه ناصح للإمام الحسين ويعتبر هذا المسألة انتحار ولا فائدة فيها، ومن أقرب الناس إليه كابن عمه عبد الله بن عباس وآخرين، يعني حتى من أولاد عمه، وهم طبعا من وجهة نظرهم إذا أردنا أن نبرر لهم يعني من وجهة نظر الواقع الذي يعيشونه يرونها خطوة ما بها فائدة، ليس لها معنى، تذهب أنت وعشرات من أصحابك ومعك نساء وأطفال، تريد أن تواجه دولة مترامية الأطراف، شنو النتيجة التي تحصل؟ أكثر القتل والسبي وإلى آخره. هم طبعا يرون من منطلق الواقع الذي يعيشونه، لكن الإمام الحسين عليه السلام كان يرى من واقع المستقبل الذي ينظر إليه، وهو يتحمل مسؤولية الحاضر ومسؤولية المستقبل. لذلك تارة ترى أن الإمام الحسين ينسب الكلام مثلا إلى أني رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وقال لي كذا، ويعبر هذا المقدار الذي يفهمونه ولا يستطيع أن يشرح أكثر من ذلك. وما اكتفى الإمام الحسين سلام الله عليه بأن هو كان يعرف النتائج المستقبلية لعمله ومسؤولياته في المستقبل، هذا اليوم مسؤولياته مستقبلية وليس حالية، حتى كما في الروايات أرى أصحابه ذلك لما كشف عن أبصارهم وقال لهم انظروا، يعني الرواية تقول رأوا منازلهم في الجنة، وهذا تعلمون يمكن أن نفسر بعدة تفسيرات، الجنة ليس بالضرورة أن تكون جنة الآخرة على بعض الأقوال على أن الجنة هي في الدنيا يعيشها الإنسان المؤمن بأعماله الصالحة، فهم يعني قد يكون أحد تفسيرات الجنة التي رآها أصحاب الحسين سلام الله عليه هي نتائج طيبة لأعمالهم على صعيد المستقبل، حينما يرون كيف أنهم ثل قليل ضحوا بدمائهم، لكن رأوا المستقبل كيف أنه كله كان مباركا بثمرة تلك الدماء الطيبة التي أريقت في كربلاء. فإذا الجنة التي كشف لهم عنها هي جنة أعمالهم الصالحة ونتائجهم الطيبة التي حصلوا عليها نتيجة موقفهم. من هذه المقدمة أريد أن أدخل إلى صاحب الذكرى سيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه، فأنه بالتأكيد اتخذ خطوات وصدرت منه أفعال لم يفهمها كثير من الذين حوله، فضلا عن الذين طبعا خاصموه وعارضوه، ولذلك كانت ردود الأفعال أيضا متباينة من هؤلاء الآخرين، وصلت في بعضهم إلى حد العداء والمخاصمة والصفات المشينة التي ألحقوها بالسيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه. وهذا ناتج من فبعد هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فهذا ناتج من حرمانهم من هذه النظرة المستقبلية التي كان يتصف بها السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه، ومسؤوليته اللي يتحملها ليس عن الحاضر فقط وإنما عن المستقبل. لذلك هو مضى في طريقه، وكان يوصي طبعا يعني حينما يقول في كلماته أني حررتكم من استعباد ألف عام فلا يستعبدكم أحد غيري بعدي. ما هو هذا التحريف؟ ولمن كانت عبيد يعني هذه الأمة حتى حررها؟ أليست هي من قبل كانت ترجع إلى مراجع التقليد وتعمل برسائل عملية وتسأل عن الحلال والحرام؟ هذا هو المنهج، المنهج الذي كان سائدا، الذي يقتصر على مسؤوليات محدودة للمرجعية وعلاقة محدودة وضيقة بين الأمة وبين مرجعها، هذا الذي حرركم منه. وإلا هو ليس حرركم من أسلافنا الصالحين قدس الله أرواحهم، كلهم علماء وأجلاء وفقهاء وبذلوا ما عندهم وبذلوا وسعهم وأدوا رسالتهم عبر الأجيال إلى أن وصلت إلينا، ولم يكن يحرركم من أسلاف الصالحين، كلهم صالحون وكلهم فقهاء وعلماء، وإنما يريد أن يقول لكم أننا في مفصل تاريخي، نحن الآن مسؤولون عن اليوم وعن المستقبل، الآن نعيش يوم كما يصفونه أنه له ما وراءه، فإن استطعنا أن نؤسس في هذا المفصل التاريخي منهجا يسير عليه في المستقبل الناس الموجودون ومن بعدهم فهذا هو المطلوب. وإذا عدنا إلى نفس المنهج السابق ما هو هذا؟ لماذا يعني اندفع سيد الشهيد الصدر قدس نفسه ورأى من مسؤوليته ذلك؟ ومن عدة منطلقات، يعني لعلي أشرت إلى هذا الحديث بالتفصيل يعني في برنامج تحدثت معه يمكن أمس مع قناة العراقية وقناة الفرقان إذا رأوه بعضكم، أو وربما أيضا كان خطبة الجمعة الموحدة يوم أمس، فتحدثت بالتفصيل، اخترت هذا الموضوع ليكون، لذلك أنا لا أريد أن أكرر، ترجعوا إلى ذلك موضوع الخطاب الذي كان في جمعة أمس حسب ما يعني وجهنا، وبنفس الوقت كان بعض مضامينه ألقيت في لقاء مع فضائية العراقية والفرقان وربما عرض بالمناسبة يوم أمس يعني، فلا أريد أن أكرر أرجعكم على ذلك، لكن أريد أن قدمت هذه المقدمة. فلذلك السيد الصدر قدس الله نفسه أسس، والصدر الأول طبعا، لكن الفرق أن الصدر الأول كان كلامه على نحو العموميات، عموميات جدا، بحيث يعني وضع نظريات هذا المنهج، فلذلك لم يكن يعني من السهل الأخذ منه، ولذلك شوف أقرب الناس المقربين له ربما لم يستفيدوا منه، كانت عبارة عن عموميات. السيد الصدر الثاني وضع النقاط على الحروف ودخل في التفاصيل ووضع كل شيء في مكانه، لم يكتفي بالعموميات. وأنا شبهت المسألة بالمرحلة التي عاشها الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق عاش مثل هذه المرحلة، مرحلة تأسيس وتشكيل مدارس فكرية، لم يعد كافيا البقاء على العموميات. لحد الإمام الصادق معروف منهم الشيعة هو الذين يقولون بأن علي بن أبي طالب هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المقدار، أكو أزيد؟ ماكو، هذا مو كافي، أصبح في زمان الإمام الصادق أصبح مو كافي هذا، لأن أصبحت مذاهب تتشكل ومدارس تتشكل وأديولوجيات بدأت تكتسح الساحة. أنت بس تجاوبوا ماني شيعي يعني أقول بخلافة علي بن أبي طالب بعد رسول الله، هاي شلون تقدر تواجه بها تلك المذاهب والأديولوجيات اللي بدأت تطرح نفسها للساحة وبدأت تبين معالم مشروعة؟ هذا لم يعد كافيا، لذلك الإمام الصادق عليه السلام تصدى لبيان معالم هذه المدرسة وخصائصها وصفاتها وتفاصيلها، ويوجد كم هائل من الروايات التي يبين الإمام الصادق عليه السلام خصائص الشيعي الموالي لأمير المؤمنين على كل الأصعدة، على صعيد العقائد، على صعيد الأخلاق، على صعيد الفقه، على صعيد العلاقات الاجتماعية الإنسانية، بناء الدولة، الحكم، الموقف من الطواغيت والسلطات الجائرة، نظرتنا في السياسة والحكم، كلها موجودة عند الإمام الصادق عليه السلام. لأن لو تخلف الإمام والعياذ بالله، والإمام لا يتخلف عن شيء مسؤول، لو تخلف الإمام عليه السلام ولم يبين هذه التفاصيل والمعالم لمدرسة أهل البيت سلام الله لكان ما بقي المذهب. لأن يعني هذا الحج العموم، من أنتم الشيعة؟ والله إحنا نقول علي بن أبي طالب بعد الأخوة، هذا حكي صار له 150 سنة في زمان الإمام الصادق عليه السلام. اليوم أنتم ما هي برامجكم؟ ما هي صفاتكم؟ ما هي هويتكم؟ اليوم ما هي؟ هذا لم يعد كافيا. فلذلك شوف المذهب نسب إلى الإمام الصادق عليه السلام وسمي جعفري، المذهب الجعفري، وهو ليس الإمام الذي أسسه، هو من زمان رسول الله أسس التشيع صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين، لكن الإمام كان في مرحلته هو هذه المرحلة الفاصلة، هذه التي أيضا السيد الصدر قدس الله نفسه رأى. والسيد الصدر الأول والصدر الثاني، لكن قلنا الصدر الثاني مشى خطوات مهمة إلى الأمام بوضع التفاصيل، زمان تشكل مدارس فكرية هاي ومدارس أيديولوجية ومذاهب، وكل واحد لازم يتحدى بهويته وبخصائصه. نبقى احنا نقول والله احنا شيعة إمامية 12، نرجع إلى مرجع التقليد، وين خصوصياتكم؟ وين تفاصيلكم؟ نقول لها رسالة عملية نمشي عليها، ما تأكل أصوات، ما تأكل، نقول لها رسالة ما تأكل، يعني مو أقصد ليس فيها فائدة، وإلا هو هذا شريعة الحرام والحلال في هذا في هذه الرسالة العملية، لكن لم تعد كافية لبيان هويتنا أمام الآخرين. فلذلك رأى الصدران قدس الله روحيهما من واجبهما أن يتقدم إلى الأمام ويعطي خصوصيات إضافية وصفات أخرى غير هذا الذي يقتضيه المنهج التقليدي والمذكور طبعا في الرسالة العملية، أنه مجتهد عادل أعلم، له فقه، له أصول، هذا لم يعد كافيا في هذا الزمان. فلا من مسؤوليتهم في هذا المنعطف أن يبينوا هاي. فلذلك حينما كان السيد الشهيد قدس نفسه يحثكم ويدعوكم إلى أن تلتزموا بهذا المنهج الذي بين معالمه، ويقول أني حررتكم من برامج ومن خطط ألف عام، لا يريد أن يسيء إلى السلف الصالح لا بالتأكيد، وإنما يريد أن يقول لكم أنتم في منعطف تاريخي، أنتم الآن في دور كل واحد لازم، شلون في قضية موسى عليه السلام كل واحد بعد يلقي عصاه في الساحة، لأن هذولا كل من يلقي عصاه بالساحة، فأنت لازم عندك عصا كن تلقف ما يأفكون، لا يكفي أن تكون تطرح عصاك هي الرسالة العملية، الرسالة العملية ما لا يستفيد منها هذول أهل الأيديولوجيات المتنوعة الموجودة، يريدون أن يسمعوا منك لكل مشكلة حل، ولكل سؤال جواب، ولكل شأن من شؤون الحياة الدنيا يعرفون ما هو موقفك منها. الرسالة العملية لا تغنيك وحدها في هذه المواجهة. فمن هنا انطلق قدس الله نفسه في مسؤوليته هذه، ولذلك يعني استغللت هذه المناسبة لكي أتحدث بهذا الحديث، لأن أيضا رأيت أن هذه الهوية ضاعت بدرجة كبيرة، ولولا أن الله تبارك وتعالى من على هذا الخطوة، هذه المدرسة الصدرية بنخبة من أمثالكم الواعين الذين بقوا محافظين على خصائص هذه المدرسة، وإلا ضاعت هذه المدرسة، وكل واحد منهم عرضها بصورة حتى قد تكون مشوهة للأصل وللمدرسة الأصلية، وكل واحد صار منهم أيضا يجر السيد الصدر إلى قرصه لكي يتاجر. يمكن شفتم أمس بيانات بعض القادة المسؤولين الحكوميين إلى آخره، تشوفهم كل من أصبح يحكي بالسيد الصدر، وكلهم وكثيرهم كانوا معادين للسيد الصدر ويحاربون أبناء السيد الصدر إلى اليوم، ويقصونهم من كل حق ويستأصلونهم في كل مكان، سبحان الله في ذكرى استشهاده يصدرون البيانات للتعزية ولبيان السيد الصدر المجاهد العظيم الفاتح الكذا. جيد، هؤلاء أبناءه، وهؤلاء الذين وقفوا معه، وهؤلاء الذين استمدوا من شجاعته، وكان يباهي بهم السيد الصدر، إذا لماذا يعادونهم؟ ولماذا يحرمونهم؟ ولماذا لا يعطونهم أبسط حقوقهم في هذه الحياة؟ فأصبح السيد الصدر إذن تجارة، وأصبح عملة قوية يستطيع أن يصلوا بها إلى. فلذلك أردت في هذه المناسبة أن أذكركم، ومن خلال الخطاب الذي وجهنا أئمة الجمعة أن يلقوه أمس، ومن خلال ما اكتفيت قلت لعله البيان ما يكون دقيق، نفس المعاني بدرجة من درجات بينتها في لقاء حتى تسمعونه مني مباشرة إذا لم تسمعوا من أئمة الجمعة. والآن أيضا قدمت له مقدمة لأن بقية الكلام أريد أن أكرره، لكن أردت أن أجدد التذكير بمسؤوليتكم في الحفاظ على هذه المدرسة وأن لا نرجع إلى الوراء. مدرسة فيها خصائص بيناها في هذا الخطاب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يستمر علينا بهذا اللطف وهذا التوفيق وهذا الشرف الذي تحملتموه كما تحمله السلف الصالح في كل منعطف تاريخي، في كل مرحلة تجد نخبة الله يقيضها لكي هي تحمل هذا اللواء وتسير بالاتجاه الصحيح في هذا المنعطف حينما تتشتت الآراء والمدارس وتحافظوا عليه وتكونون واعين له. إذا لم تكن واعين له وكيف تستطيعون أن تتحملوه وتنقلوه إلى غيركم؟ فلا بد إذن هذا التذكير في كل مرحلة من مراحل الزمنية، وتحافظوا على هذه المدرسة إن شاء الله. سميناها المدرسة الصدرية كما سمي المذهب جعفريا، وليس جعفر الصادق هو الذي أسسه وإنما بينا ما هو دوره. كذلك المدرسة الصدرية، سيد الصدر قال أنا حوزة الناطقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتمي إليها، وأمير المؤمنين ينتمي إليها، والأئمة الطاهرون ينتمون إليها، مو سيد محمد الصدر أسسها. فلماذا إذن تنسب إليه؟ تنسب إليه لأن هو في هذه المرحلة التي احتاجت إلى من يضع النقاط على الحروف ومن يبرز معالمها وخصائصها هو الذي تصدى لذلك. ولا المدرسة الصدرية ليست بدعة جديدة أسسها سيد محمد الصدر، وإنما هو عودة إلى الفهم الصحيح لمذهب أهل البيت سلام الله عليه وبيان للمعالم والتفاصيل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.